من موسوعة الشعراء الولائيين في العتبة الحسينية المقدسة تحت التسلسل 49 وضمن كتاب الناصرية تاريخ ورجال في جزئين لمؤلفه عبد الحليم أحمد الحسيني. أما الآن أحبتنا أعزائنا متابعينا فإلى قراءة ما اخترناه من شعره.
على خشبة الطف إلى سيد المياه العباس عليه السلام. جحافل وصهيل الموت والهلع وأعين جامحات كلها طمع وسمرة الأرض يطغى في ملامحها لون تفرد في إتقانه الوجع. أما السماء فدمعات مؤجلة سادية الصمت في سيمائها بقع راياتهم من خريف الدين صبغتها طبولهم بصليل الشرك تنقرع وثلة من فوانيس أضاء بها زيت الحسين بنور الحق تلتمع فالعاشقون تشع البوح أعينهم صمتا نديا إذا ما هزها ولعوا وهم لهم كدوي النحل أضعية إذا تأملتهم لله تستمع نوارس في بحار العشق هيئتهم لكنهم كأعاصير غدا تدعو كانا فريقين ولا عدل قسمتهم في كل شيء سوى تصديق ما سمعوا وثم نهر من الأشجان مضطرب كأنه من شفا شطآنه يقع.
أيها الأطائب، التجلي الحقيقي في اكتمال صفات الإنسان هو الذي يريده الشاعر إسماعيل الصياح من العراق في سرده المليء بالتشابيه اللامعة في معرفتهم والدالة على مواصفات أصحاب الحسين عليه السلام وعلى رأسهم العباس بن علي عليه السلام، ثم يضيف:
وها هنا غيمة ما أن ينيخ بها ثقل العويل برأس الصبر ترتفع وكان بينهما أفق وأسئلة وكان بينهما الأضداد تجتمع ويخفت الضوء صوت للسيوف على ريح هناك بدور هاهنا سطع دارت رحى الحرب أشلاء موزعة ثكلى يتامى صغار صبرهم رضعوا سعير ثأر وغايات مبيتة لسانها من أقاصي الحقد يندلع وينجلي. مسرح الأحداث عن بطل في رأسه ريشتان، الموت والفزع في كفه، راية الإيثار يعقدها كف الإله، وفي صمصامه الجزع، وفيه عزم بكبر الأرض ما بسطت صولاته راحتيها، قال لا تسع. مدجج بصقيل الصدق، مهرته عقائد لم تجل في حلمه متع، هو العصي على الإغراء، مذ نبتت خصاله من علي راح ينطبع. تجري سفائن غيظ في تورعه، لكنه مغرق في سيفه الورع، يقلب الجيش في عينيه، لا جبل بعاصم عن فم الطوفان. فابتلعوا يدارؤون بمنع الماء أفئدة حرة، مع العطش المجنون تسطرع فيغدرون، ولا عيب بما غدروا، ويمكرون ولا تنجيهم الخدع. لن يدركوه فلم تنفع كمائنهم، لكنه بلقاء الله يقتنع. يرخ الستار وقربانه بوركة من نحر سيده والصح، فارتفع.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، قرأنا لحضراتكم قصيدة على خشبة الطف للشاعر العراقي إسماعيل السياح. شكرا لمتابعتكم وكرم إصغائكم، ودمتم بود.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم وكل أوقاتكم بالخير والنور. نفتح نوافذ قلوبنا في هذا الصباح إلى كلمات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، ضمن دعاء عظيم القدر كثير المضامين بديع الكلمات المسمى بدعاء الصباح، وذلك بصوت موسى الأسدي.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم محمد وآل محمد. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطقه تبلده، وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلج، وأتقنا صنع الفلك الدواري في مقاديره تبرج وشعشع ضياء الشمس بنور تأجج يا من دل على ذاتي بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملاءمة كيفياته يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات العيون وعلم بما كان قبل أن يكون يا من أرقدني في مهاد أمنه وأمانه وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه وكفى أكف السوء عني بيده وسلطانه صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأحبل والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار وافتح اللهم لنا مصاري الصفا بمفاتيح الرحمة والفلا وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاة وأغرس اللهم بعظمتك في شربي جناني ينابيع الخشوع وأجر اللهم لهيبتك من آماق زفرات وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوط إلهي إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك إلهي تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق فمن السالك بي إليك في واضح الطريق وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى فمن المقيل عثراتي من كبرات الهوى وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان إلهي إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمان أم علقت بأطرافي حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار الوصال فبئس المطية التي امتطت نفسي من هواها فواها لها لما سولت لها ظنونها ومناها وتبا لها لجرأتها على سيدها ومولاها إلهي قرعت باب رحمتك بيدي رجائي وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي وعلقت بأطرافي حبالك أنا غاملا ولائي فاصفح اللهم عما كنت أجرمت من زللي وخطئي وأقلني من صرعتي ردائي فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي وأنت مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إلي إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا أم كيف تخيب مسترشدا قصدا إلى جنابك ساعيا أم كيف ترد ظمآنا وردا إلى حياضك شاربا كلا وحياضك مترعا في ضنك المحول وبابك مفتوح للطلب والوقول وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول إلهي أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيتي، وهذه أعباء ذنوبي درعتها بعفوك ورحمتك، وهذه أهواء المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك. فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا، ومساء جنة من كيد العدا، ووقاية من مرديات الهوى، إنك قادر على ما تشاء، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك من ذا يعرف قدرك فلا يخاف، ومن ذا يعلم ما أنت فلا ألفت بقدرتك الفراق، وفلقت بلطفك الفلاق، وأنرت بكرمك دياجي الغسق، وأنهرت المياه من الصم الصياخيد عذبا وأجاجا، وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا، وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا، من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لغوبا ولا علاجا. فيا من توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء، صل على محمد وآله الأتقياء واسمع نداء واستجيب دعائي وحقق بفضلك أملي ورجائي يا خير من دعي لكشف الضر والمأمول لكل عسر ويسر بك أنزلت حاجتي فلا تردني من سني مواهبك خائبا يا كريم يا كريم يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين.
فقه الصلاة،
أحاديث في أحكام الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. روي عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام أنه قال: إذا أدركت الإمام وقد ركع فكبرت وركعت قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدركت الركعة، وإن رفع رأسه قبل أن تركع فقد فاتتك الركعة. موضوع بحثنا في هذه الحلقة بيان تحقق الدخول في صلاة الجماعة قبل ركوع الإمام وبعد ركوعه، إذا وصل المأموم إلى حد الركوع قبل أن يرفع الإمام رأسه من الركوع. كلامنا في بحث صلاة الجماعة، فمن أراد أن يحصل له ثواب الجماعة وتشمله أحكامها أن ينوي الائتمام بإمام الجماعة ويكبر تكبيرة الإحرام بعد أن يكبر إمام الجماعة، ويجب أن لا يسبق الإمام في التكبير. وقد يسأل سائل: هل يصح الدخول في صلاة الجماعة لمن أدرك الإمام راكعا؟ الجواب نعم، ما دام إمام الجماعة لم يرفع رأسه من الركوع يحق للمصلي أن ينوي ويكبر تكبيرة الإحرام، وبعد أن يفرغ من ذكر التكبير وهو قائم ومستقر يركع وتحسب له ركعة، سواء كان الإمام في الركعة الأولى أو في غيرها. وينبغي للمؤمن أن يحضر المسجد والمكان الذي تقام فيه صلاة الجماعة في أول الوقت ليبدأ بصلاة نافلة تلك الفريضة التي حضر وقتها، فينال ثواب النافلة. وإذا أقيم الصلاة الجماعة وقف في الصف الأول، وإذا كبر إمام الجماعة كبر بعده بدون تأخير لينال الثواب الأوفر والأكثر. ولو جاء متأخرا ورأى الإمام قد فرغ من قراءة سورة الحمد أو فرغ من قراءة الحمد والسورة ولم يركع فيكبر ويدخل معهم في الصلاة. وإذا أدرك الإمام وهو في حالة الركوع ولو كان قد فرغ من ذكر الركوع، فما دام الإمام لم يرفع رأسه من الركوع وتمكن أن يصل إلى حد الركوع ولم يرفع الإمام رأسه، فيصح له أن يدخل في الجماعة. ويتبادر هنا سؤال، وهو ما حكم من دخل في الجماعة في أول الصلاة واتفق تأخره عن الإمام ولم يدخل في الركوع حتى رفع إمام الجماعة رأسه من الركوع؟ الجواب: صح صلاته وجماعته، فيجب عليه أن يركع ويتابع الإمام في باقي صلاته. سؤال: ما حكم من تصور أنه يدرك الإمام في الركوع فكبر وركع ثم تبين له عدم إدراكه له، أي لما وصل إلى حد الركوع كان إمام الجماعة رافعا رأسه؟ الجواب: بعض المراجع قال تبطل صلاته، والبعض الآخر قال تصح الصلاة منفردا لا جماعة. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 134 من سورة آل عمران: الغضب والحدة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. وقال صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: يا علي، لا تغضب، فإن غضبت فاقعد وتفكر في قدرة الرب على العباد وحلمه عنهم، وإذا قيل لك اتق الله فانبذ غضبك وراجع حلمك. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: بئس القرين الغضب، يبدي المعايب ويدني الشر ويباعد الخير. وقال عليه السلام: لا يقوم عز الغضب بذل الاعتذار. وقال عليه السلام: أقدر الناس على الصواب من لم يغضب. وقال عليه السلام: الحدة ضرب من الجنون، لأن صاحبها يندم، فإن لم يندم فجنونه مستحكم. قال الإمام الباقر عليه السلام: من كظم غيظا وهو يقدر على إمضائه حشى الله قلبه أمنا وإيمانا. وقال عليه السلام: إن هذا الغضب جمرة من الشيطان تتوقد في قلب ابن آدم، وإن أحدكم إذا غضب احمرت عيناه وانتفخت أوداجه ودخل الشيطان فيه. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وصلنا إلى الفصل الثالث المعنون بالإمام علي عليه السلام، وهذا الفصل يتضمن عناوين فرعية، وهي مدرسة الإمام علي عليه السلام، مرحلة السكوت والتعاون، مرحلة الخلافة، القدرة والمظلومية والنصر. تعالوا نقرأ هذا الفصل من هذا الكتاب. مدرسة الإمام علي عليه السلام. إن وجود أمير المؤمنين عليه السلام يعد درسا خالدا لا ينسى لكل الأجيال البشرية من جهات عدة وفي الظروف والأوضاع المختلفة، سواء في عمله الفردي والشخصي أم في محراب عبادته أم في مناجاته أم في زهده أم في فنائه في ذكر الله، أم في جهاده مع النفس والشيطان والدوافع النفسانية والمادية. ما زالت كلمات أمير المؤمنين عليه السلام تصدح وتملأ آفاق عالم الخلقة والحياة الإنسانية. يا دنيا غري غيري، أي أيتها الزخارف الدنيوية والزبارج المليئة بالجاذبية وكل أنواع الزبارج التي تجذب أقوى البشر، اذهبي إلى شخص آخر لتخدعيه. إن عليا أكبر وأقوى وأسمى من هذه الأمور، لهذا يجد كل إنسان صاح دروسا لا تنسى في كل لحظات حياة أمير المؤمنين عليه السلام وفي ارتباطه بالله وإيمانه به. وفي البعد الآخر أيضا، في جهاده لأجل رفع خيمة الحق وإقامة العدالة، أي منذ ذلك اليوم الذي حمل فيه النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم ثقل الرسالة على عاتقه، ومن الساعات الأولى وجد إلى جانبه شخصا مجاهدا مؤمنا مضحيا كان ما زال في بداية عهده وشبابه، وهو علي عليه السلام. وإلى آخر ساعات حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تلك الحياة المباركة، لم يتوقف أمير المؤمنين عليه السلام لحظة واحدة عن الجهاد في طريق إقامة النظام الإسلامي وفيما بعد من أجل الحفاظ عليه. فكم جاهد وكم خاطر بنفسه وكم ذاب في طريق الجهاد من أجل إقامة الحق والعدل. هناك حينما لم يصمد في الميدان أحد كان يبقى، هناك حين لم يكن يجرؤ أحد على الإقدام كان يقدم، هناك حين كانت الصعاب كالجبال الرواسي تنهال على رؤوس المجاهدين في سبيل الله، كانت قامته الشامخة تمنح الآخرين العزم والطمأنينة. بالنسبة له كان معنى الحياة هو أن يستفيد من الإمكانات التي منحه الله إياها من القوة الجسمانية والروحية والعاطفية وغيرها من أجل إعلاء كلمة الحق ولإبقاء الحق حيا. وبقدرة علي وإرادته وعضده وجهاده بقي الحق حيا. إذا كانت مفاهيم الحق والعدل والإنسانية وغيرها من المفاهيم التي لها قيمة إنسانية بالنسبة لأصحاب الفهم في هذا العالم قد بقيت وازدادت قوة ورسوخا يوما بعد يوم، فذلك بسبب تلك المجاهدات والتضحيات. لو لم يكن أمثال علي بن أبي طالب عليه السلام والذين هم عبر تاريخ البشرية قلة نادرة، لما كان اليوم لأية قيمة إنسانية من وجود، ولما كانت هذه العناوين الجذابة للناس تمتلك أية جاذبية، ولما كان للبشر حياة وحضارة وثقافة وآمال وقيم وأهداف سامية، ولتبدلت البشرية إلى حيوانية وحشية وسبعية. إن البشرية مرتهنة لأمير المؤمنين عليه السلام ولكل إنسان بلغ من السمو مرتبته في حفظ المفاهيم السامية. إن كل ذلك الجهاد ترك هذا الأثر. البعد الآخر من حياة أمير المؤمنين عليه السلام هو في ميدان الحكومة، عندما تسلم هذا الإنسان صاحب الفكر العميق والشخصية العظيمة في نهاية الأمر الحكومة في ذلك العهد المختصر، قام بأعمال لو قام المؤرخون والمنصفون والكتاب والفنانون ولسنوات طويلة بالكتابة عنها وتجسيدها وتصويرها لما قالوا إلا القليل. كان وضع حياة أمير المؤمنين عليه السلام في عصر حكومته مدهشا. أصلا لقد بدل علي معنى الحكومة، إنه تجسيد للحكومة الإلهية وتجسيد للآيات القرآنية بين المسلمين، وتجسيد لقوله تعالى: أشداء على الكفار رحماء بينهم، وتجسيد للعدل المطلق. كان يقرب المساكين ويعتني بالضعفاء عناية خاصة. ولقد كان الوجهاء الذين يفرضون أنفسهم بغير حق بواسطة المال والسلطة وغيرها من الوسائل، كانوا في نظر علي هم والتراب على حد سواء. والذي كان في نظره وقلبه ذا قيمة هو الإيمان والتقوى والإخلاص والجهاد والإنسانية. وبهذه المباني القيمة حكم أمير المؤمنين عليه السلام أقل من 5 سنوات، ولقرون يكتب عن أمير المؤمنين عليه السلام، وقد كتب القليل وعجزوا عن تصوير الحقيقة دائما. وأفضل هؤلاء يعترفون بالعجز والتقصير.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم من حكم الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته. الخطبة 155، وفيها يذكر بديع خلقة الخفاش. الحمد لله الذي انحسرت الأوصاف عن كنه معرفته، وردعت عظمته العقول فلم تجد مساغا إلى بلوغ غاية ملكوته. هو الله الحق المبين، أحق الحق وأبين مما ترى العيون، لم تبلغه العقول بتحديد فيكون مشبها، ولم تقع عليه الأوهام بتقدير فيكون ممثلا. خلق الخلق على غير تمثيل ولا مشورة مشير ولا معونة معين، فتم خلقه بأمره وأذعن لطاعته، فأجاب ولم يدافع، وانقاد ولم ينازع. وفي خلقة الخفاش قال عليه السلام: ومن لطائف صنعته وعجائب خلقته ما أرانا من غوامض الحكمة في هذه الخفافيش التي يقبضها الضياء الباسط لكل شيء، ويبسطها الظلام القابض لكل حي. وكيف عشيت أعينها عن أن تستمد من الشمس المضيئة نورا تهتدي به في مذاهبها، وتتصل بعلانية برهان الشمس إلى معارفها، وردعها بتلألؤ ضيائها عن المضي في سبحات إشراقها، وأكنها في مكامنها عن الذهاب في بلج ائتلاقها، فهي مزدلة الجفون بالنهار على حداقها، وجاعلة الليل سراجا تستدل به في التماس أرزاقها، فلا يرد أبصارها إزداف ظلمته، ولا تمتنع من المضي فيه لغسق دجنته. فإذا ألقت الشمس قناعها وبدت أوضاح نهارها، ودخل من إشراق نورها على الضباب في وجارها، أطبقت الأجفان على مآقيها، وتبلغت بما اكتسبته من المعاش في ظلم لياليها، فسبحان من جعل الليل لها نهارا ومعاشا، والنهار سكنا وقرارا، وجعل لها أجنحة من لحمها تعرج بها عند الحاجة إلى الطيران، كأنها شظايا الآذان غير ذوات ريش ولا قصب، إلا أنك ترى مواضع العروق بينة أعلاما، لها جناحان لما يرقا فينشقا، ولم يغلظا فيثقلا، تطير وولدها لاصق بها لاجئ إليها، يقع إذا وقعت ويرتفع إذا ارتفعت، لا يفارقها حتى تشتد أركانه ويحمله للنهوض جناحه ويعرف مذاهب عيشه ومصالح نفسه. فسبحان البارئ لكل شيء على غير مثال خلا من غيره. كانت تلك من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته.
قصتي من عالم الذنب وانا مسؤول اختياري، ادري بالخير ادري بالشر وانتظر لحظة مساري، للحشا وتكويني ظهر تسعة شهور انتظاري، واتجه للدنيا واكبر واعرف بنفسي قراري، عهدي بين الله وبيني اوفي عهدي لو اخونا ينكتب فعلي بجبيني وكل فعل بيدي أصوله، عابر بليلي ونهاري وجنتي تقابلها ناري، عابر بليلي ونهاري وجنتي تقابلها ناري، جيت وما أدري المسافة مبتدي وين انتهائي، واللي أحتم لا وخاف صبحي أنت يا أخي، والله حسافة غفلتي مو من ذكائي، أنسى آثار اللطافة من غروري وكبريائي، ليه أكون بلحظة قاسي واطلب بجرمي السعادة، ليه ظل مخدوع ناسي والله ما ينسى عبادة اللي جدته وجع وجدت واللي روأت حصدت اللي جدت وجدت واللي روأت حصدت.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.